الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا من الكلام عليه حول موضوعات قصار المفصل، وكنا انتهينا في الجلسة الماضية من الكلام على بعض الموضوعات التي تناولتها سورة القارعة. اليوم نبدأ بسورة التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة كما تلاحظون أنها سميت بسورة التكاثر، وهذا هو أغلب ما هو موجود في المصاحف وفي التفاسير وفي كتب الحديث. وترجم لها البخاري في صحيحه بسورة ألهاكم، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها المغيرة. وذكر ابن حجر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمونها المقبرة. وسبب نزولها أولا هي مكية عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم إنها مدنية، وسبب قولهم إنها مدنية هو ما روي في سبب نزولها من أن حيين من الأنصار افتخرا حتى خرجوا إلى المقابر يعدون قتل كل قبيلة منهم. وهذا السبب أيضا قيل كما قاله الكلبي ومقاتل في قريش أيضا، في أنها هذه السورة نزلت في حيين من قريش، بني عبد مناف بن قصي وبني سهم ابن عمرو، كان بينهم تفاخر فتعاد السادة والأشراف أيهم أكثر عددا، فقال بنو عبد مناف نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفيرا وأكثر عددا، وقالت بنو سهم مثل ذلك، فكثرهم بنو عبد مناف، ثم قالوا نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوهم، فقالوا هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات لأنهم كانوا في الجاهلية أكثر عددا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. قال ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز إن هذه السورة مكية لا أعلم فيه خلافا. وأما قول مقاتل في أنها نزلت من حيين في حيين من قريش، وقول غيره في أنها نزلت في حيين من الأنصار، فإن هذا ليس سببا صريحا في نزول هذه الآية، لكن المقصود أن هذا مما يدخل في التكاثر المنهي عنه في الآية، أن ذلك من التكاثر المنهي عنه في الآية. قال ابن عاشور رحمه الله والذي يظهر من معاني السورة وغلظة وعيدها أنها مكية، وأن المخاطب بها فريق من المشركين، لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين في ذلك الوقت. قال السيوطي في الإتقان سورة ألهاكم الأشهر أنها مكية، ويدل لكونها مدنية وهو المختار أنها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخروا بالأحياء، ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور، فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان، يشيرون إلى القبر، ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك، فأنزل الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. هذا رأي السيوطي رحمه الله. وعن قتادة أنها نزلت في اليهود أيضا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وسيأتي قضية قصة الوادي من ذهب. وعن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وعذاب القبر لم يذكر إلا بالمدينة كما في الصحيح في قصة اليهودية. هذا كلام السيوطي رحمه الله، وهو كما ذكرت لكم رأي مرجوح والله تعالى أعلم، بل الصحيح ما جزم به ابن عطية من أنها سورة مكية. وأما كون القائل من السلف يقول إن هذه السورة أو الآية نزلت في حيين من الأنصار أو نزلت في اليهود أو غير ذلك، فهذا يعني أنها مما تدخل في المعنى تحته، وليس معنى ذلك السبب المباشر أن هذه الآيات لم تنزل حتى وقع ذلك الأمر. وهذا في كلامهم كثير رحمه الله تعالى، وفيه قواعد تكلم عنها العلماء رحمه الله. عدد آيات هذه السورة كما تلاحظون 8 آيات، وأما كلماتها فهي 28 كلمة وحروفها 120 حرفا. مناسبة هذه السورة لما قبلها، كان الحديث في هذه السورة متصل بما قبلها من الحديث عن يوم القيامة وعما يذهل الناس عنها ويشغلهم عن الإعداد لها، وهو المال والتكاثر منه. فإذا واضح وجه الارتباط، وإلا أعيده. السورة السابقة تتكلم عن ماذا؟ عن يوم القيامة. هذه السورة تتكلم عن ما الذي أشغل الناس عن يوم القيامة، فكأنها تذكر سببا لماذا كان بعضهم إيش خفت موازينه. فالذين خفت موازينهم هم الذين ألهاهم التكاثر، سواء كان ذلك التكاثر والمفاخرة بالمال وهو كثير، أو بالولد وهو كثير، أو بالجاه وهو أيضا كثير. وذكرنا لكم أن هذه الثلاثة هي أسباب الطغيان، كما ذكر الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى. وكما في سورة المدثر وغيرها مما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. هذه السورة لو أردنا أن نخرج لها أو يعني أن نتأمل في موضوعها، نجد أن هذه السورة صيحة نذير للعقول، فهي منبه لعقل ابن آدم أن لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يشغلنك ما فيها فتنشغل به وتكاثر به عما خلقت لأجله. عما خلقت لأجله، فإنما خلقت لأجله هو عبادة الله عز وجل، وأن انشغالك بهذا سيكون له ندم ربما لا تستطيع رفعه بعد ذلك، وهو إذا علمت علم اليقين بل أشد منه إذا رأيت عين اليقين. إذا رأيت عين اليقين فإن ذلك الندم لا يمكن أن يرتفع، لا يمكن أن يرتفع. فهو يعني نذير من الله عز وجل لعباده بأن لا تغرنكم الحياة الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يشغلنكم أي شيء عن الله عز وجل وعما خلقتم من أجله، وهو عبادته سبحانه وتعالى وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا هو موضوع هذه السورة، وهو موضوع واضح ولكنه حقيقة يعني نغفل عنه كثيرا، لا سيما في حياتنا التي طغت عليها المادية كثيرا. يعني نحن إلى هذه السورة أحوج ما نكون في مثل هذه الحياة التي نعيشها اليوم. قال الله الموضوع الرابع أو المسألة الرابعة في هذه السورة، المعنى الإجمالي لهذه السورة كما عودناكم، يعني نحاول نمر عليه السريع من دون الدخول أو التفاصيل أو الخلافات التي تنبني على تلك الآيات والأقوال فيها. يقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر، يعني شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها. قال الحسن البصري رحمه الله: لكم التكاثر يعني في الأموال والأولاد. وقال قتادة: كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد يعني أكثر عددا من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال ابن سعدي رحمه الله: ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، ولم يقصد به وجه الله تعالى. قوله تعالى: حتى زرتم المقابر. قال ابن كثير: والصحيح أن المراد بقوله حتى زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها. هذا يدل على كما ذكرت لكم تضعيف الأسباب المذكورة في قضية أنهم ذهبوا يعدون القبور. فقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: قلت طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن، والعياذ بالله. قال: فنعم إذن. ودلت الآية على أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة، وأن الله تعالى سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، ليدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية. عن ميمون بن مهران رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلبث هنيهة فقال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد أن يرجع إلى منزله. ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد أن يرجع إلى منزله. قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوه أن يلهيكم التكاثر. وقوله سوف تعلمون أي سوف تعلمون إذا زرتم المقابر أيها الذين ألهاكم التكاثر غب فعلكم واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله ربكم. وقوله ثم كلا سوف تعلمون أي ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر بالأموال وكثرة العدد، سوف تعلمون إذا زرتم المقابر ما تلقون إذا أنتم زرتموها من مكروه اشتغالكم عن طاعة ربكم سبحانه وتعالى والتكاثر. وكرر قوله كلا سوف تعلمون مرتين لأن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد كرروا الكلمة مرتين. وقال الفراء: وتكراره على وجه التأكيد والتغليظ. قال الصابوني: وهذا التكرار في الزجر والوعيد لبيان خطأ الناس في اشتغالهم بالفانية عن الباقية ونسيانهم لما أمامهم من المخاطر والأهوال التي لا يجوزها ولا ينجو منها إلا من قدم صالح الأعمال. وقوله سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. ثم قال: لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، أي لترون أيها المشركون جهنم يوم القيامة، ثم لترونها عيانا لا تغيبون عنها. والفرق بين هاتين الرؤيتين: سئل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله عن قوله تعالى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين، فقال: ما معنى كل مقام منها وأي مقام أعلى؟ فأجاب: للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة، منها أن يقال علم اليقين ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر، وعين اليقين ما شاهده بالبصر، وحق اليقين ما باشره ووجده وذاقه وعرفه. فالأولى مثل من أخبر أن هناك عسلا وصدق المخبر، أو رأى آثار العسل فاستدل على وجوده، والثاني مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه، وهذا لا شك أنه أعلى. والثالث مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته، ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله. وفي قوله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. والنعيم هو الذي تتم به والنعيم المقصود به هو الذي تنعمتم به في الدار الدنيا. هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما بأعلى وأفضل منه، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلك. قال سبحانه وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، إيش؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وأظن هذه الآية مع هذه الآية واضحة. ننتقل بعد ذلك إلى الموضوعات التي تضمنتها هذه السورة. أول موضوع نجد أن هذه السورة تناولته هو التحذير من الغفلة والانهماك في الدنيا. الله عز وجل لما قال ألهاكم التكاثر يحذرنا من هذا الانشغال. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وزاد مسلم: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتبقى معه اثنتان: طول الحياة وإيش؟ وحب الأمل. طول الحياة وحب المال، طول الحياة وحب المال. ورأى الأحنف بن قيس حكيم العرب المعروف في يد رجل درهما، فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. أنت للمال إذا أمسكته، يعني أنت تكون خادما للمال إذا أمسكته، والمال يخدمك إذا أنت أنفقته في حاجتك. فهمتم؟ نعم. وهذا يدل على أن الغفلة والتكاثر بكل أنواعه وأشكاله داء عضال لا يعالجه إلا الإيمان بالله وتذكره كل حين وعند كل نعمة. إن التذكر الذي يجلب الطمع في نعيمه وجزائه الأوفى يوم القيامة. أما التكاثر فيجلب الطمع في الدنيا والغفلة عن الدار الآخرة، والإنسان لن يكون معه في قبره إلا عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، ويرجع أهله وماله ويبقى عمله. فلن ينفع الإنسان عند زيارته للمقابر ينتظر يوم القيامة في قبره إلا عمله الصالح الذي ينور له قبره. أما المال والأولاد فيستخلون عنه في قبره ويوم القيامة. قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. كيف جاء الجواب؟ قل: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدين منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغفلة عن الآخرة والاستكثار من المال والولد على حساب الآخرة، وأنها سبب للبغضاء والهلاك في الدنيا والآخرة، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هذه هي المسألة الأولى والكلام فيها يطول. المسألة الثانية أو الموضوع الثاني في هذه السورة تذكر الآخرة وأول دار فيها، كما أنه ينبغي أن لا ننشغل بالدنيا ولا تلهينا، فإنه يجب علينا أيضا أن ماذا؟ أن ننشغل بالدار الآخرة ونعد لأول منزل فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وفي رواية أخرى فإنها تذكر الموت، وفي رواية فإن فيها عبرة، وفي رواية فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. قال القرطبي: زيارة المقابر من أعظم الدواء للقلب القاسي، لأنها تذكر الموت والدار الآخرة، وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها، فينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه أولا أن يكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وموتم البنين والبنات. وهذا الكلام كله كلام القرطبي رحمه الله. ثانيا أن يواظب على مشاهدة المحتضرين. ثالثا زيارة قبور أموات المسلمين، فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت فذاك، فهو إذن مثل ما نقول نحن قابل للعلاج. وإن استحكمت فيه دواعي الذنب فإن مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول، لأن معاينة ومشاهدته فلذلك لأنه معاينة ومشاهدة فلذلك كان أبلغ من الأول، فالأول من علم اليقين والثاني من عين اليقين. وهناك أمر آخر يبرز أهمية زيارة القبور، وهو ما ينتفع به الميت من السلام عليهم والدعاء والاستغفار لهم، وهو خاص بالمسلمين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إذا مر أو دخل مقبرة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية زيارة المقابر، بل نقل النووي عن الطيبي الإجماع على استحباب زيارتها. المسألة الثانية مما يذكرنا الآخرة غير زيارة القبور، وهي حكم زيارة القبور للنساء. فقد اختلف العلماء في ذلك خلافا طويلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، قال الترمذي رحمه الله: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء، وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قال القرطبي رحمه الله: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء، مختلف فيه للنساء، أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك وجائز لجميعهن ذلك، إذا انفردنا بالخروج عن الرجال، ولا يختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله زور القبور عاما، وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يحل ولا يجوز، فبين الرجل يخرج ليعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتتن، وبالعكس فيرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غير مأجور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي الحديث حديث أبي هريرة ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من الكبائر، والعلماء وإن اختلفوا في ذلك واستدلوا بما استدلوا به، فإن أدلة من قال بجواز زيارة القبور للنساء قد لا تنهض كثيرا لاحتمال ما يقع فيها من الاحتمال. فاستدلوا مثال، أنا أذكر هذا كمثال وأترك المسألة، لأن المسألة مبسوطة في كلام أهل العلم، وأنا في المذكرة ذكرت لكم مراجعها. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة رضي الله عنها التمست النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه فلم تجده، فخافت أنه خرج إلى بعض نسائه فخرجت، فتبعته حتى دخل المقبرة، فوقف وجلس يدعو لأهل القبور، لأهل البقيع، وعائشة خلفه حتى انتهى وهي تسمعه، ثم التفت راجعا فأسرعت فدخلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي تريده لا يراها، يعني وهي تتابعه، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف موقعها منه، فقال ما لك حشفاء، حشفاء يعني أنها مضطربة تتنفس بسرعة، واضح؟ أي نعم. فمثل هذا الحديث، هل هذا يدل على أن عائشة زارت القبور أو أنها تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في المقبرة؟ واضح؟ هذا لا شك، يعني من قال بجواز زيارة القبور للنساء يستدل بهذا الحديث مثلا. دلالة هذا الحديث على مشروعية زيارة النساء للقبور ليست صريحة، وإن كانت محتملة، يعني نحن لا نخطئ من قال من أهل العلم بأن يجوز زيارة القبور، لأن عندهم دليل، لكن الخلاف بعد ذلك في قضية ما هو الراجح. نقول لعل القول الأول أرجح، والله تعالى أعلم. والسبب أن أدلة النهي صريحة، وأدلة التي يستدلون بها على غير النهي ليست صريحة، وإن كانت محتملة، وقال بذلك عدد كبير من أهل العلم متقدمين ومتأخرين، فلهم قدرهم ولهم فقههم، لكن هذا هو الذي تميل النفس إليه، والله تعالى أعلم. هذا بالإضافة إلى ما ذكره القرطبي رحمه الله من مسألة الضوابط. فمثلا إذا كانت زيارة القبور للنساء ستؤدي إلى الفتنة، ما في أحد من أهل العلم يقول بالجواز. لاحظتم؟ يعني ما يحصل مثلا من الشيعة وغيرهم مثلا الآن في البقيع وازدحام الناس ويعني تجمهر النساء وصياحهن، هذا لا يجوز لو كان في الصلاة، فكيف في زيارة القبور؟ واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ولذلك تحذير القرطبي رحمه الله واضح وصريح. طيب، حيث تخشى الفتنة، فالمنع للفتنة ليس المنع. أي نعم، الذين قالوا بالقول الأول ما عندنا مشكلة معهم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وانتهينا، لكن الآن حتى الذين يقولون بالجواز إذا كان هناك فتنة أو هناك اختلاط أو هناك خروج عن الأدب في زيارة المقابر، يعني مثل أن تجلس المرأة تصيح على القبر أو ترمي على نفسها التراب أو غير ذلك، فإن هذا كله لا يجوز بلا شك. وليس النهي هنا لأنه نهي عن زيارة القبور، بل نهي لما يرافقه من المحرم، وهذا باب آخر، أنا بس حتى تنتبهون ولا تخلطون المسألتين. ففي فرق بين مثلا من يستدل بدليل شرعي حتى لو كنا نراه مرجوحا، واضح، وفرق بين من يخلط ما يصاحبه من المنكرات، حتى الذين يقولون بالجواز، إذا كان هذا الرجل سيؤدي به زيارته للقبور إلى المنكر فإنه لا يجوز له، واضح؟ إيه، فهذه قضية، يعني قضية أخرى، يعني يسمونها حكم إضافي لا علاقة له بالحكم الأصلي. لما نتكلم عن المسألة دائما نتكلم عن الحكم الأصلي، وما يضاف إلى ذلك هذا شيء آخر. وهذا أنا يعني قد أكون أطلت في الكلام معكم فيه لأمر حاجة في نفسي يعقوب، أي نعم سامحوني، لأنكم أنتم في مدينة رسول الله، كثيرا من الزوار يأتون، فكثير من النساء تسألكم أنا أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول صلي في الروضة إن استطعت، فإن لم تستطيع فصلي حيث شئت فإن الأجر في ذلك واحد، لكن من حيث الأفضلية لا شك أن الروضة لها أفضلية، لأنها على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالفضل للمكان لا يعني الفضل والزيادة في الأجر، أفضلية المكان لا تعني الأفضلية والزيادة في الأجر إلا إذا نص الشارع، فالفضل الذي يريده الشارع نقصره على ما هو عليه، هذا أولا. ثانيا، هل يجوز لها أن تزور القبر أو لا يجوز؟ كما ذكرت لكم، إذا والله القول الراجح هو هذا، وإذا زارت القبر فنحن أيضا لا نقول إنها ارتكبت أمرا عظيما أو مخلا، لأن هناك من أهل العلم من أجاز ذلك واستدل عليه بأدلة، لكن يكون ذلك أيضا وفق الضوابط الشرعية، بحيث لا يكون فيه يعني افتتان، ولا يكون فيه مزاحمة، ولا يكون فيه خروج عن الأدب الذي حده الشارع في زيارة القبور سواء من الرجال أو من النساء. فمثل هذه الأسئلة تشكل عليكم كثيرا، والناس يشكل عليهم ويرون مثل ما نقول مئات بل آلاف المسلمين يزورون، تزور النساء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في الروضة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه بين أهل العلم، أن المرأة إذا مرت بالقبر بأي عارض أنها تسلم عليه كما يسلم عليه الرجل. لكن الخلاف في قضية أنه هل يسن لها أن تذهب لزيارة المقبرة أو لا، واضح الصورة؟ أما إذا هي في طريقها ومرت بمقابر للمسلمين لأي أمر من الأمور، فهذا لا أحد يقول بأنها لا تسلم على أهل القبور ولا تدعو لهم، واضح؟ فتفرق هذه المسائل لأنها دقيقة ويكثر الكلام فيها، وأيضا الخلاف بالذات مع الحجاج والزوار، فينتبه لهذه القضية ويعلم الناس بفقه وأدب وروية وحكمة حتى لا يحرموا ما لم يحرم أو يستحلوا ما حرم، فتكون الصورة أسهل وأوضح بالنسبة لكم، لأنها تصبح مثل ما نقول رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، وتكون المسائل مفصولة وواضحة. المسألة الثالثة، آداب زيارة القبور. ذكر العلماء رحمه الله تعالى يعني في ذلك أشياء كثيرة، أنا ألخصها لكم في خمس مسائل. قالوا أولا، ينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب بآداب. أولا، أن يحضر قلبه في إتيانها، ولا يكون حظه من التطواف على الأجداد فقط، بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح فساد قلبه أو نفع الميت بالدعاء. يعني إن خلى من الأولى فلا يجوز أن يخلو من الثانية، ولا يكون يمر على المقابر كما يمر على سائر الأسواق، واضح؟ فتكون القضية أولا قلبه حاضر ويعرف أنه في عبادة ويتذكر أنه سيكون يوما ما معهم، والجانب الثاني الدعاء لهم. فعلى الأقل حتى لو ما لان قلبه للقبور ولا تذكر الموت، أو نقول أخذ تذكر الآخرة منه مأخذا، فلا أقل من ماذا؟ من الدعاء للأموات. الثاني من الآداب هو ذكر دعاء دخول المقابر، وذكرناه قبل قليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وله صيغ أيضا. يعني ينبغي أن يحرص على الدعاء المشروع قدر الجهد والإمكان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع كثيرا، وكان يزور شهداء أحد كل أسبوع ويدعو لهم. الثالثة، أن لا يقول عند المقابر ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور، أو طلب الشفاعة منه، أو الاستغاثة به من دون الله، أو تزكيته والقطع له بالجنة ونحو ذلك. الرابعة، لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة، لأن الدعاء صلاة، لأن الدعاء صلاة. الخامس، يتجنب المشي على المقابر والجلوس عليها، ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أقصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ولا شك أن هذا الحديث عظيم. ذكره القرطبي رحمه الله، وذكر بعدها كلاما طويلا، وإن كان حقيقة يعني كلام القرطبي جميل، إلا أني ذكرت لكم في المذكرة لأنه يؤدي يعني مثل ما نقول نحن يشعرك بأهداف زيارة المقابر وأدابها، ولعلي يعني أقرأ عليكم شيئا منه. يقول ثم يعني بعد ما ذكر هذه الأداب قال، ثم يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكر ونافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر، فجاءه الموت حين في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه، فليتأمل الزائر ما مضى من إخوان حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم ومحت تراب محاسن وجوههم وافترقت في القبور أجزاؤهم وترمل من بعدهم نساؤهم وشمل ذل اليتم أولادهم واقتسم غيرهم أموالهم وليتذكر ترددهم في المآرب يعني في الحاجات وحرصهم على نيل المطالب وانخداعهم لمواتاة الأسباب وركونهم إلى الصحة والشباب وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم وليحضر بقلبه ذكرى من كان مترددا في أغراضه وكيف تهدمت رجلاه وكيف يتلذذ بالنظر إلى ما حوله وقد سالت عيناه ويصول ببلاغة نطقه ويصول ببلاغة نطقه وقد أكل الدود لسانه ويضحك لمواتاة دهره يعني فرحا ومسرورا وقد أبلى التراب أسنانه وليتحقق أن حاله كحاله ومآله كمآله وعند هذا التذكر والاعتبار تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية يعني الحوادث والأمور التي تطرأ عليه ويقبل على الأعمال الأخروية فيزهد في دنياه ويقبل على طاعة مولاه ويلين قلبه وتخشع جوارحه. المسألة الثالثة في هذه السورة تعدد نعم الله عز وجل على الإنسان. أولا الإنسان مسؤول يوم القيامة كما قال الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الماوردي رحمه الله وهذا السؤال يعم الكافر والمؤمن إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة وسؤال الكافر تقريع أن قابل نعم الدنيا بالكفر والمعصية ويحتمل أن يكون ذلك تذكيرا بما أوتوه ليكون جزاء على ما قدموه. وقال قوم هذا السؤال عن كل نعمة إنما يكون في حق الكافر وهذا طبعا القول مرجوح. ليش مرجوح؟ للحديث الذي سيأتينا. والجمع بين الأخبار أن الكل يسألون ولكن سؤال الكافر سؤال توبيخ لأنه قد ترك الشكر وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر وهذه النعمة وهذا النعيم في كل نعمة. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذه النعم وهذا هو الحديث الذي كنت أشير إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكما هاهنا؟ قال والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجته أين فلان؟ فقالت ذهب يستعذب لنا ماء يعني ذهب يأتي لهم بماء الماء الحلو الذي يشرب هذا الاستعذاب وليس الذي يغسل منه إلى آخره. فجاء صاحبهم يحمل قربة فقال مرحبا ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة كرب بقية العسب التي تكون على جذع النخلة وانطلق فجاءهم بعتق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت اجتنيت؟ يعني كان يكفي أنك يعني تختار لنا من تمره بدلا من أنك تقطع العذق كامل القنو وتأتي به. فقال أحببت أن تكونوا أنتم الذين تختارون على أعينكم وهذا من شدة كرم الأنصار رضي الله تعالى عنهم. ثم أخذ الشفرة اللي هي السكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهم ماذا سيفعل. فذبح لهم يومئذ فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم لتسألن عن هذا يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا فهذا من النعيم. فرضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وللحديث روايات كثيرة أنا إنما ذكرت رواية مسلم على أساس أنها أطول يعني ما في القصة ويعني صح تبين نقول متكاملة، وإلا فيها مواقف وفيها سؤال لأبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا أنا تركته حتى لا أطيل الموضوع. وأنا أنصحكم بقراءة مثل هذه الأشياء، فإنها من أعظم ما ينفع القلب ويذكره بالآخرة. ثالثا، النعيم الذي يسأل عنه يوم القيامة. قال مجاهد رحمه الله: عن كل لذة من لذات الدنيا. قال ابن كثير: قول مجاهد هذا أشمل الأقوال. وقال الطبري: والصواب أن يقال إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم، ولم يخصص خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع، بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع، فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم لا عن بعض دون بعض. ونسوق بعض أقوال العلم تذكيرا بنعم الله عز وجل التي سنسأل عنها. يعني ما ذكره العلماء تفسيرا للنعيم الذي يسأل عنه ابن آدم إنما هو من باب التمثيل، واضح؟ وإلا مقصودهم أن الله عز وجل هنا سأل، يعني يسألنا عن النعيم وأطلق النعيم ولم يخصصه بشيء دون شيء. أولا، ملاذ المأكول والمشروب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وهذا أحد ألفاظ الحديث السابق. وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. كانوا يعدون فقط الإنسان يأكل خبز وسمن ولا خبز وعسل، هذا غاية النعيم. الله يرحم حالنا. ثانيا، الصحة والأمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد. وهذا الحديث أيضا في الترمذي وابن حبان. روي عن علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لاحظتم كيف فسر الآية بالآية؟ ثالثا، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثم لتسألن عن النعيم، قال: الأمن والصحة. وهذا واضح طبعا في قصة لإلاف قريش، ليس كذلك؟ طيب. ثالثا، طيب النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. وطيب النفس من النعيم، فهذا مما يسأل عنه يوم القيامة. رابعا، الوقت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة مرت، والفراغ اللي هو الوقت. قال ابن كثير: ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون، يعني خاسر. يعني مثل ما نقول حنا، مو خاسر معناته نقص، وإنما خاسر لأنه فاته الربح، واضح؟ خامسا، المال والعمر والعلم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. سادسا، نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: النعيم هو ما أنعم الله به علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي التنزيل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتعرفون السؤال: ماذا أجبتم المرسلين. السابعة نعمة الاصطفاء، أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتخفيف الشرائع علينا وتيسير القرآن. قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه الأمور من نعم الله تعالى، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، سورة النحل. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا لماذا قال غفور رحيم مع أنه قال أنكم لا تحصوها، يعني أنه يرضى منكم بالقليل فيرحمكم ويغفر لكم الواجب الذي هو أن تشكروا كل نعمة برأسها. المسألة الرابعة: كيف نقوم بواجب نعم الله عز وجل علينا؟ حقيقة هذا الموضوع طويل، لكن ملخصه أن الواجب علينا في نعم الله عز وجل هو شكرها، وشكرها لا يكون إلا بالقيام بعبادة الله عز وجل. وذلك يتضح من أمور أنا ألخصها بنقاط سريعة. أولا، أن الأمر به والحث عليه أمر ظاهر في نصوص القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال: وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. ثانيا، أن الله عز وجل أخبر أن الشاكر لله هو العابد، فقال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثالثا، أن الله عز وجل بيّن جزاء الشاكرين وعقاب الكافرين، يعني جعلهم أمرين متقابلين، إذا ما في قسم ثالث، إما شاكر وإما كافر. فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا ما في واحد واقف في الوسط، فإما أن تكون شاكر ولا تكون كافر بهذه النعمة والعياذ بالله. كذلك أيضا، أن الله عز وجل ذكر أنه لا يعذب عباده إذا شكروا، يعني جعل من موانع العذاب الشكر، كما قال سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إيش؟ إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فكما أن الإيمان يمنع العذاب، فكذلك أيضا الشكر يمنع العذاب. ولا شك أنه قدمه أيضا على الإيمان، لأنه لا يمكن أن يكون شكر بدون إيمان، واضح؟ وقد يكون هناك إيمان يعني في ضعف في الشكر. أيضا، أن الله عز وجل قد قسم الناس إلى كفور وشكور، وبيّن مصير هؤلاء وهؤلاء. قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. وأن الله عز وجل مدح الشاكرين وجعل جزاءهم إليه، كما قال سبحانه وتعالى: وسيجزي الله الشاكرين وسنجزي الشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. مثل ما نقول: الصوم لي وأنا أجزي به، واضح؟ والصبر جزاؤه عند الله من غير حساب. كذلك أيضا الشكر الله عز وجل جعله إلى نفسه. ولا شك أن الذي يعني أن الشيء الذي يكون عند الكريم لا نخاف عليه، إنما الشيء الذي يكون عند اللئيم هو الذي نخاف عليه. فهمتم؟ يعني أنت لا تخاف أن تبخس إذا كان حقك عند الكريم، لأنك تعرف أنه إذا قلت يعني ما قلت حتى احتجت أنه سيعطيك حقك وزيادة، لكن إذا كان حقك عند اللئيم هذه المشكلة التي تحتاج إلى حساب ومحاسبة ومخاصمة معه حتى تأخذ حقك، أو ربما تفرح أنك تأخذ بعض حقك. واضح القضية؟ ولذلك الله عز وجل لما يجعل الجزاء له، هذا يدل على عظم ذلك الشيء. أن الله عز وجل أيضا بيّن أن المستفيدين من آياته هم أهل الشكر، يعني من أراد أن ينتفع بآيات الله سواء الكونية أو المتلوة فليكن شاكرا، ومن رأى أنه لا يستفيد من آيات الله سواء الكونية أو المتلوة فليعلم أن في شكره ضعفا. قال الله عز وجل: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فالذي يستفيد من هذا التصريف وهو التنويع والتغيير والتشكيل هو الشاكر. وقال في سورة إبراهيم إن في ذلك لآيات لمن؟ لكل صبار شكور. فإذا اجتمع الصبر والشكر انتفع الإنسان غاية الانتفاع بالآيات، سواء المتلوة التي نسمعها أو نقرأها أو الآيات الكونية. فبعض الناس نسأل الله العفو والعافية وقلبه ميت، يرى الزلازل أمامه ويرى الأمور المفجعة ولا يتأثر وكأن شيئا لم يكن، فهذا فقد الصبر والشكر، واضح ميت، نسأل الله العفو والعافية. أن الله عز وجل أيضا ذم وتوعد المتخلفين عن وعدهم له بالشكر، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. شفتم الصورة كيف؟ وظنوا أن، ظنوا هنا بمعنى تيقنوا، وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني خلاص تيقنوا بالهلكة، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. كيف كان مصيرهم؟ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وقدوتنا يقوم الليل حتى تتورم قدمه، فيقال له أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكيف يكون جوابه صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وأخبر الله عز وجل أن إبليس عدو الله جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عن الشكر، وذلك لما عرف الخبيث من عظم قدر الشكر ومقامه عند الله عز وجل وأنه من أجل المقامات وأعلاها. قال الله تعالى عن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ليش يأتيهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني هو يحاول أن يحول بينهم وبين الشكر والعياذ بالله عز وجل، أي لا تجد أكثرهم عابدين ولا تجد أكثرهم متبعين لما أنزل الله. فليس الشكر كلمة تقال باللسان، كما أن الإيمان ليس كلمة تقال فهي تحتاج إلى عمل، كما أن الإيمان يحتاج إلى عمل. ومن هنا نفهم خطورة التهديد الشيطاني لبني آدم، ولذلك فإن الذين يشكرون الله تعالى قليل. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا يدعونا إلى سؤال آخر وهو ما هي حقيقة الشكر؟ قال العلماء رحمه الله تعالى الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. أعيد مرة أخرى، الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. لاحظتم؟ يعني قريب من تعريف العبادة. وقيل ألا ترى معه شريكا في نعمة، وقيل هو الإقرار بالعجز عن الشكر، لأن الشكر من العبادات التي لا تنتهي، فشكرك لله يحتاج إلى شكر، يعني شكرك لله نعمة تحتاج إلى شكر، واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله بهذا يتبين أن الشكر مبني على 5 قواعد: الأولى خضوع الشاكر للمشكور، الثانية حبه له، الثالثة اعترافه بنعمته، الرابعة ثناؤه عليه بها، الخامسة ألا يستعملها فيما يكره. وعيدها: الأولى خضوع الشاكر للمشكور، الثانية حبه له، الثالثة اعترافه بنعمته، الرابعة ثناؤه عليه بها، الخامسة ألا يستعملها فيما يكره. ومحل الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة ومحبة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة، واضح؟ فإذا هو مثل العبادة لا يكون في واحد دون الآخر، يعني لا يكون باللسان فقط. ولذلك فرق العلماء بين الشكر وبين الثناء وبين الحمد، واضح؟ تفرقات كثيرة ليس هذا مجاله، وذكرنا لكم بعضها في أول ما تكلمنا عن الحمد لله رب العالمين. ما هي ثمار الشكر؟ الشكر عبادة لا نهاية لها، وثمارها يانعة في العاجل والآجل، علمية وعملية. ولعل أهم تلك الثمار نجزه في 3 نقاط: الأولى أن الله عز وجل يعطي الشاكر المزيد ويبارك له، ويقيه من العذاب الشديد كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال: وسنجزي الشاكرين. إذن الآن ضمن لمن شكره بالزيادة، فضمن له الجزاء الحسن ونفى عنه الكفر أو العذاب. فهذه ثلاثة أمور مهمة، إذا نلخصها ونقول: يعطي الشاكر المزيد ويبارك له فيه ويقيه من العذاب الشديد. هذا بالإضافة إلى أنه أيضا إيش؟ يطهر نفسه من رذائل الأخلاق والأعمال والأقوال. يعني في مقابل هذا انظر ماذا تجني أنت، وصحت بخلنا نقول من المناعة أو من العلاج لنفسك وللسانك ولعقلك وعند الله عز وجل في الدار الآخرة أيضا كذلك. الثانية: قالوا بالشكر يتحقق رضا الله تعالى وتؤمن عقوبته، لأن الله عز وجل يقول: إن تشكروا يرضاه لكم. وقال تعالى عن قوم سبأ حينما أعرضوا عن شكره: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يعني من شدة ما هم فيه من النعيم، قال العلماء: كان الراكب لا يحتاج أن يحمل معه زادا. لماذا؟ لأنه مثل ما نقول نحن إنما يسير في حديقة واحدة، يسير في حديقة واحدة، فمتى اشتهى الأكل أكل، ما يحتاج أن يحمل معه. قال: وكانت المرأة تحمل المكتل فوق رأسها لا تحتاج أن تقطف، تمر من تحت الأشجار فتخرج قد امتلأ مكتلها من أنواع الخيرات والملذات. لاحظتم الصورة كيف؟ قال الله عز وجل: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط خليط يعني وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور والعياذ بالله. الثمرة الثالثة والمهمة أيضا من ثمار الشكر: قالوا السرور والطمأنينة والرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا ما حببنا أن نشير إليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم، كما قال: ذواتي أكل خمط وأثل، يعني أكل قابل للحسن وللسوء مختلطة، وأثل، الأثل أنت لو تنام تحته ما تستطيع تصبر نصف ساعة، من كل شوية تسقط ورقة إما في أذنك ولا في عينك. نعم، ولا ينشأ الأثل إلا في المناطق التي فيها غبار. وسدر يعني ثمره قليل وشوكه شديد. فهمتم لماذا ذكرت هذه؟ نعم. طيب، يعني هذا السؤال يقول: هل ترون جواز زيارة المرأة للقبور ما لم يكن فيه فتنة أو محظور آخر؟ تسألوني عن رأيي أنا؟ لا، ولا 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 أجيز يعني، أو لا أسمح لنسائي ولا لقريباتي أن يزرنا، لأني أنا أرى قول الجمهور اللي هو المنع، واضح. لكن أنا لماذا يعني ربما ترون أني تساهلت في المسألة؟ لأن أيضا الإنكار يعني مثل مسألة الأخت قبل قليل، تقول: هل نقول والله لمن زارت أنت ملعونة؟ لا، ما يجوز هذا، فإن هذا من أحاديث الوعيد، فإن هذا من أحاديث الوعيد، واضح؟ أي فالمسألة إذا كان فيها خلاف قوي بين أهل العلم لا ينكر على من أخذ بأحد القولين ما دام أن له دليل، ما دام أنه له دليل، واضح إخوان؟ أي فالإنكار في مسائل الخلاف يختلف بين مسائل بدعية أو لا إله إلا الله. أقول يعني أن الإنكار في مسائل الخلاف ليس على درجة واحدة، واضح. فما دام يعني أنا أرجح القول بالمنع ولا أسمح لنسائي، ولو سألتني امرأة قالت: والله يا شيخ والله أنا ما أعرف الراجح، أنا أقول لها: لا تزوري، جميل. لكن من رأت يعني مثلا من أخذت بقول الألباني رحمه الله أو غيري من أهل العلم المعاصرين أو القدامى وقالت: والله يعني أهل العلم يرون جواز ذلك، أنا لا أقول أن هذه امرأة خرجت عن أمر الرسول وأنها ملعونة وأنها مسألة ستختلف تماما، لأن هؤلاء أيضا يحتجون بدليل، يحتجون بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالوا هذا القول من تلقاء أهوائهم ولا من شهواتهم. واضح؟ فالصورة تختلف تماما في المسائل التي يكون فيها خلاف والتي يكون فيها دليل أو ليس فيها دليل. فبهذا أنا أريد أن أضبط قضية العمل أو السلوك. الخلاف في المسائل مهم جدا أن يضبط بقضايا السلوك. فسؤال الأخ، هل ترون جواز زيارة المرأة؟ أنا أقول أنا شخصيا لا أرى ذلك، ولم يتبين لي يعني صحة الأدلة التي يستدل بها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، لكني حقيقة يعني أرى أن معهم دليل وأن قولهم محترم، لأنهم اعتمدوا فيه على الدليل لا على أهوائهم ولا على شهواتهم ولا على رغباتهم، وقولهم يعني قابل للنقاش وللأخذ والرد، وهي مسألة مثل هذه المسائل هي مسائل فقهية لا تكون مسائل عقدية يكون عليها ولاء وبراء ويكون عليها نزاع طويل. هل يشترط في الزيارة النية؟ فلو دخلت امرأة أو مرت على القبور وليس بنيتها الزيارة، أنه يجوز لها ذلك عند القائلين بالمنع؟ نعم يجوز لها ذلك، وكما قلت لكم تسلم على أهل القبور وتدعو لهم ولها الأجر، لكن فرق بينها وبين التي هي جاءت للقبور زيارة. يا أخوان في فرق بين القاصد وفرق بين الذي مر، واضح؟ كمثل مثلا صلاة الجنازة، المرأة إذا شهدت الجنازة تصلي عليه ولا خلاف في ذلك، ولا أحد يقول بأنها لا تصلي على الجنازة، لكن هل تخرج هي للصلاة على الجنائز؟ هذا باب آخر، يعني هذه مسألة أخرى. طيب نعم، يعني الأخت تقول أن الشيخ ابن عثيمين ركز على القصد. نعم، قال تعالى ثم تسألون يومئذ عن النعيم، هل توجد قصة أو سبب لنزولها؟ لا، لا يوجد قصة أو سبب لنزولها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية في الحديث الذي صار له ولأبي بكر وعمر، وعلى هذا يعني يجوز أن يستشهد بالآيات في أشياء كثيرة، ولذلك قلنا لكم في أسباب النزول التي ذكرها العلماء أنها كلها ليست أسباب صريحة في نزول السورة، وإنما هي مما يدخل في معنى الآية. هل سورة التكاثر مكية أم مدنية؟ قلنا لكم أن قول الراجح هو أنها مكية، وأما ترجيح السيوطي لها بأنها مدنية فنرى أنه ضعيف، وكلام ابن عطية واضح جدا. إذا كانت هناك حاجية، قصدها حاجة أتت من الخارج وتقول زيارة القبور للنساء جائز، ما هي العبارة التي يمكن القول لها لتقتنع؟ يعني أن يقال لها وهل زارت أمهات المؤمنين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبرة البقيع أو غيرها من المقابر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويأمر أصحابه بأن يزورها؟ فدائما يا أخواني فلا إقناع الناس في المفاهيم التي يأتون بها، حاولوا أن يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أسهل وأبعد عن كثرة الجدال والخلاف والمسائل التي ربما نشق على الناس أو نتعبهم فيها، وربما أحيانا عقولهم لا تستوعبها. أنا وأنت نتباحث في مسألة فقهية ونتجادل ونأتي بقول فلان وفلان من أهل العلم والأصل الفلاني ما عندنا مشكلة، لكن عوام الناس كثير من هذه الأشياء لا يستوعبونها، فأنت تدخلهم في جدال لا يخرجون منه بنتيجة. أنت أعطهم، أنا يعني واجهنا بعضهم، وكنت أيضا في رمضان يعني السنوات الماضية أفتي في كشك عند الحرم، فكثير الناس يسألون مثل هذه الأسئلة. لما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، زوجات النبي ما فعلنا هذا، الصحابة بعده ما فعلوا هذا، خلاص يقتنع، ما يحتاج هو يجلس يجادلك في مسائل كثيرة جدا وتدخل في أشياء يفهمها أو لا يفهمها. واضح يا إخوان؟ فهذه المسألة يعني أنا مهمة، ولذلك أنا يعني قلت لكم مركزت على هذه القضية لأجل هذا الموضوع ليس لأجل شيء آخر. أنا لو أني هذا الدرس في غير المدينة قلت لكم زيارة القبور حرام خلاص انتهى الموضوع، يعني ما قلت لكم الذي أراه راجحا وذكرت لكم الأدلة، لكن أنا قلت أعرف أن هذه المسألة مشكلة في المدينة حتى لو كنتم تقولون بالمنع، كثرة من يأتي وكثرة من يسأل وكثرة أيضا من يملي عليهم، هؤلاء مثلا وهابية، هؤلاء لا يحبون الرسول، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، ويتعلقون بمثل هذه المسائل التي يعني هي محل أصلا خلاف حتى عند أهل السنة. يعني الذين قالوا بالجواز ليسوا هم المبتدع، الذين قالوا بالجواز هم كثير من أهل الحديث. فأنا قصدي أن هذه المسألة ليست يعني بهذه الصورة التي هم يصورونها، ونحن نخطئ أحيانا في الأسلوب، يعني لما ننهى الناس يعني وصح التأمين نساوي بين المختلف فيه وبين غير المختلف فيه. هل من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عما يدعو يعني كما يدعو للأموات أم هناك دعاء خاص؟ لا، ليس هناك دعاء خاص، بل يعني إذا لو دعا بما ذكر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإن هذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا السؤال الثاني تقول أحيانا للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بدون ازدحام ويكون سهلا، يعني مثل هذه الأيام، فبماذا تنصحوننا؟ والله من ترى جواز الزيارة فلتزر، لكن أنا أقول حتى التي لا ترى الجواز تصلي في الروضة، فهذا لا شك أنه يعني فيه فضل، لا سيما إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الروضة فوق حوضه أو أن فوقها حوضه. هل هذا حديث صحيح؟ إيش البيوت التي يصلى فيها قيام يشع منها نور يراه أهل السماء؟ طبعا هذا الحديث يعني بهذا اللفظ لا أعرفه، لكن هذا المعنى نعم مذكور كما في حديث الصحابي الذي كان يقرأ سورة الكهف، وأيضا حديث أبي موسى الأشعري، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف منازل الأشعريين بقراءتهم إلى غير ذلك. هذا لا شك من حيث العموم نعم، البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا شك أن له نور، ولا شك أنه تشهده الملائكة، ولا شك أنه يحفظ من الله عز وجل من حيث العموم. أما هذا الحديث لا أعرف، ومسألة أن من ترك القيام أو من ترك قراءة القرآن بسبب المرض أو بسبب عذر شرعي فإنه يؤتى أجره كما كان يفعل ذلك صحيحا مقيما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.